بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأحبابه وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من سورة المزمل، وهذه السورة اختلف أهل العلم في مكيتها ومدنيتها، وكثير منهم ذهب إلى أنها مكية إلا الآية الأخيرة فإنها مدنية، وسبب أنهم قالوا بأن الآية الأخيرة مدنية هي أن الله تبارك وتعالى قال: وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والقتال في سبيل الله لم يكن في مكة وإنما كان في المدينة، فهذا دليل على أن هذه الآية هي مدنية. ومنهم من قال بأن السورة كلها مدنية، وسدل بحديث لعل في إسناده نظر، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة المزمل وهو في بيتها، وكان مغطى هو وهي بلحاف واحد، نصفه عليه ونصفه عليها، فهذا اللحاف أو هذه القطيفة التي تغطى بنصفها النبي عليه الصلاة والسلام وبنصفها الآخر عائشة دليل على أن هذه السورة سورة مدنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني بزوجه عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق إلا في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. ومسألة المكي والمدني مسألة من المشكلات في علوم القرآن، من المشكلات العويصة في علوم القرآن، ويحتاج الأمر فيها إلى ضوابط كثيرة وإلى تشمير سواعد لمحاولة ضبط هذه المسألة. وأيما كان فإن السياق هو الذي يقوم بدور مهم جدا في بيان المكي والمدني في عدم وجود النص. إذا علمنا النص فإن السياق يقوم بدوره. هذه السورة سميت بالمزمل لأن الخطاب فيها كان للمزمل: يا أيها المزمل. وليس المزمل من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا وصف له أو حال، وصف له أو حال. والأسماء بالنسبة للأناسي اللي هم البشر يعني غالبا لا تشتق من الأوصاف ولا من الأحوال، إذ إنه لا علاقة في أسماء المخلوقين بين الاسم ومعناه، لا علاقة بين الاسم ومعناه. يمكن أن تجد رجلا اسمه كريم، اسم رجل كريم وهو من أبخل الخلق، سبحان الله، يعني ربما بلغ به الشح مبلغا إلى أن يضر نفسه هو بالبخل، يعني حتى بيستخسر في نفسه الشيء. واسمه ماذا؟ اسمه كريم وليس بكريم. ويمكن أن تجد، ودي بالفعل حدثت، رجل كان اسمه جريء وكان في عناية مركزة في الطوارئ واسمه جريء، فهذا الرجل أصيب بسكتة قلبية لأنه طرب، لعل قطة يعني عبثت بقدمه وهو ينزل السلم فأصيب بسكتة ونقلوه إلى العناية. واسمه ماذا؟ جري. أما أسماء الله تبارك وتعالى فمعانيها، معاني هذه الأسماء هي عين صفاتها، فالله سبحانه وتعالى العليم وهو متصف بماذا؟ بالعلم، قدير متصف بالقدرة إلى غير ذلك. قوله يا أيها المزمل ليس المقصود بالنداء هنا نداء للبعيد. مسائل اللغويين إن هذا النداء للبعيد وللقريب، هذه مسائل أيضا ليست دقيقة، ولكن العبرة فيها أيضا للمقام. فيمكن أن تنادي بأي ويكون بعيدا، ويمكن أن تنادي بأيها ويكون قريبا. يا أيها المزمل هذا نداء من الله لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت وليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام المزمل. ما معنى المزمل؟ المزمل هناك معنيان أساسيان. المعنى الأول المتحمل، المتحمل زمل الشيء أي حمله، ومنه سميت الزاملة زاملة، الزاملة زي المقطف، تسمى بماذا؟ بالزاملة زي المقطف، بتوضع فيها الأمتعة والزاد. أيام زمان كلام ده أنتم لا تعرفوه، أول ما تشوف راجل شايل مقطف على كتفه اعرف أنه هو إيه؟ من أهل الطريق، ابن سبيل. الناس على طول شايل المقطف، والودنتين بتوع المقطف مربوطين بحبل، والحبل ده في عصاية، وشايل المقطف عليه على كتفه، هذا ابن سبيل. كنا نرى ذلك كثيرا. اليوم تحضر الناس وتغيرت أحوالهم، نسأل الله تعالى أن تتغير أحوال دينهم إلى ما هو أسد وأوفق. ويا ترى ما هو الذي تحمله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون بالمزمل؟ ما هو الشيء؟ قيل تحمل القرآن، ربنا عز وجل أوحى إليه بالقرآن فتحمل القرآن. يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الوعاء الذي تحمل ماذا؟ القرآن. ده قول، وهذا كلام جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تلقى القرآن من الله، وهو الذي بلغ القرآن عن الله. وعندما قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن عن ربه عز وجل، لم يزد فيه حرفا ولم ينقص منه حرفا. المعنى الثاني للمزمل أن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الرسالة والسنة، فالسنة وحي. وقال ربنا عز وجل عن حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. يبقى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي كالقرآن. ما نطق النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة من تلقاء نفسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه. ولهذا أمر ربنا عز وجل بطاعته وطاعة رسوله. ما من آية أمر الله تعالى فيها بطاعته إلا قرن طاعة نبيه مع طاعته. أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله، فهذا دليل على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله. وهذا ما قاله الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله على طول. ولهذا كانت الهداية في طاعته صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. إذن حمل ربنا عز وجل السنة لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى الثاني المزمل، أي المتحمل للوحي والرسالة والسنة. المعنى الثالث لمعنى المتحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الإبلاغ، وهذا قريب من معنى الرسالة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الإبلاغ. المعنى الثاني للمزمل، احنا قلنا اول معنى المتحمل، المعنى الثاني المتغطي. المتغطي، وما الفارق بين المدثر والمزمل؟ ما هو المدثر اللي هو المتغطي الذي تغطى، دثروني يعني غطوني، زملوني اي ايضا غطوني. ما الفارق الدقيق بين الاثنين؟ عند تتبع السياقات اللغوية للجمل الواردة فيها معنى المدثر والمزمل وما كان في هذه الاشتقاقات، الفارق بين الاثنين ان المزمل غطاء مع الالتفاف، يعني غطى بس تلف، اما المدثر اتغطى دون ماذا؟ دون لف. هذا هو الفارق الدقيق. احيانا يحدث هذا معك، تحط عليك البطانية بس مش كده، واحيانا تتبرم في البطانية ماشي على كتفك وتلف بقى وبتاع مش عارف ايه، فهذا امعن في ماذا؟ في طلب الدفء ودفع البرد ونحو من ذلك. اذا هذا معنى دقيق، فارق دقيق. احيانا الفروق اللغوية بين الالفاظ تكون واضحة واحيانا تكون متكلفة. لا، هذا فارق واضح لا تكلف فيه. وما مناسبة التفاف النبي عليه الصلاة والسلام بالغطاء؟ قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام فزع من جبريل عندما رآه على صورته، فزع فأتى إلى بيته وقال زملوني، وزملوني أي غطوني، ولكن غطوني بإحكام. فأصل المزمل المتزمل، وأضغمت التاء في ماذا؟ في الزاي، ولذلك شددت الزاي المزمل. وعلى أي حال فهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان متحملا ما أمر به من القرآن والسنة والرسالة والإبلاغ، أو كان مغطى، أو كان مغطى، غطى نفسه أو غطى. ودائما بعد النداء يكون الأمر، بعد النداء يكون الأمر. هذا في غالب نسق وأساليب اللغة العربية أن بعد النداء يكون الأمر، ولهذا عندما نجد النداء لابد أن تصغى آذاننا لما سيلي هذا النداء. ننتبه كويس جدا ما الذي سيأتي بعد هذا النداء. هذا القرآن ليس قرآن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه كلام ربنا، وكلنا مطالبون بهذا القرآن. كان السلف يرون القرآن رسائل لهم من الله، رسائل لهم من الله، فيتفقدونها بالليل ويعملون بها في النهار. إذا لابد للحياة كلها أن تصداء بنور القرآن، أن تصداء بنور القرآن. ولما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان يتأول القرآن في كل المواقف، كان وقافا ويتأول القرآن، والتأول هنا أي يعمل بالقرآن، التأول هنا أي العمل بالقرآن. وهذه المشكلة العظيمة بيننا وبين المتقدمين، أننا نقرأ القرآن ونهزه كهز الشعر. أما المتقدمون من الصحابة ومن دونهم كانوا يقرؤون القرآن فيفهمونه ويتدبرونه ويعملون به. يا أيها المزمل قم، هذا فعل أمر، قم فعل أمر، وليست الكسرة هنا في أصل الكلمة، ولكن هذا الفعل مجزوم وعلامة جزم السكون، والليل بداية السكون، فالتقى الساكنان فتحرك الساكن الأول نحو الكسر كما يقولون طلبا للخفة. يبقى قومي الليلة، كسر الميم هنا ده عارض مش في الأصل. قومي الليلة، ما المقصود بالليل؟ المقصود بالليل هو الوقت من بعد صلاة المغرب إلى وقت الفجر، ده كله ليل، هذا هو كل ليل. قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، قال أهل العلم بأن قيام الليل كان مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه آية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي قوم الليل يا محمد، الليل كله إلا قليلا منه. وقيل هذه سنة الأنبياء، قيام الليل سنة الأنبياء، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنة إخوانه من الأنبياء قيام الليل. وقيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. والقول الثالث إذا كان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة، فما هي الأحكام الشرعية الموجودة في القيام؟ قيل بأن هذا القيام كان فرضا على الناس لمدة سنة، على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم لمدة سنة، وهناك أدلة صحيحة تؤيد ذلك القول، بعضها في الصحيح. القول الثاني بأن القيام كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولعل الصحيح والقول الأول إن القيام كان فرض على الكل ثم نسخ في حق الأمة وبقى في حق النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا عن هذه الأمة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وحث أمته على قيام الليل، وهذه من جملة الرغائب وأفضل القربات البدنية وهي قيام الليل. وقوله إلا هذا استثناء، ودائما ما بعد إلا يكون أقل من ما قبل إلا، إذا الأصل أن يكون الليل الأكبر في القيام والليل الأقل في غير القيام. قلت وهذا متوجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسنون لأمته. ثم قال نصفه، أي نصف الليل، أو ينقص منه قليلا. لو نقص من نصف الليل لا بأس بذلك الأمر، وهذا فيه دليل على مواقيت قيام الليل. يبقى نصف الليل او اقل من نصف الليل، والهيئة الثالثة او زد عليه او زد على النصف ورتل القرآن ترتيلا. وفي الآية الأخيرة ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، اللي هو نصف الليل اللي هو اكثر من النصف، ونصفه وثلثه اللي هو ايه اقل من النص. ثم نسخ ربنا عز وجل هذا القيام في حق الأمة في قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. الآية في نهايتها نجد أن فيها نسخا للقيام في حق الأمة وإبقاء لفرضيته في حق النبي عليه الصلاة والسلام. قوله سبحانه ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل في الأصل معناه التنسيق وحسن النظام، التنسيق وحسن النظام. فكأن الترتيل يقصد من ورائه أن ننسق الألفاظ وأن نحسن تنظيم الألفاظ، ليس في صياغتها وإنما في وقفها وابتدائها، لأن الصياغة ليس لنا شيء في الصياغة، يعني صياغة الآيات ما نقدرش على المسألة دي، ولكن ما نقدر عليه ماذا؟ الوقف والابتداء. ولذلك قالوا إن علم الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فالشأن ليس أن تقف، ولكن الشأن أن تحسن الوقف. كما أقول دائما لكم أيها الأحباب، ليس الشأن أن توقف السيارة، ولكن الشأن أن تقف السيارة في مكان صحيح، في مكان صحيح، لا في نصف الشارع ولا في طرف الشارع حتى تكون عرضة للخبط هنا وهناك. فليس الشأن أن تقف، ولكن الشأن أن تحسن الوقف. وقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، هذا أمر، ورتل هذا أمر، فأنت مأمور أن تجود حروف القرآن عند قراءتها، لأنك عندما تنظم قراءتك وتحسن قراءتك هذا يتضمن معنى التمهل في القراءة، في القراءة، ويتضمن أيضا معنى تدبر القراءة. ودي مسائل نحن بعيدون عنها إلا من رحم الله، مسألة التدبر. مسألة التدبر في البداية قد تكون عسرة، وقد تنغلق على بعض الناس، ولكن بدعاء الله سبحانه وتعالى والمثابرة، لأن النفس تتقلب عليك ولا تستقيم لك من أول مرة ولا من عاشر مرة وربما ولا من مئة مرة. كان بعض السلف يقول ما كابدت شيئا أشق علي من نفسي، لأنها تتقلب علي. أصعب حاجة الإنسان بيكبدها أن يكابد نفسه، ولهذا أنت مطالب بتهذيب هذه النفس وإصلاح هذه النفس، أنت مطالب بذلك. ليس الشأن أيها الأحباب كلام يقال، ولكن لابد أن يترجم هذا الكلام إلى فعال، لابد الواقع يدل على صدق هذا الكلام. أرأيتم لو أن الصحابة الكرام وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بما لا يعمل به، انفصام بين الكلام والواقع، يا ترى هل كان الصحابة يؤمنون بصدق النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعونه وينقادون له ويطيعونه ويفدونه بأنفسهم وأموالهم ومهجهم وأنفسهم ونفيسهم؟ والله لو وجدوا انفصاما في النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا نظرا وتطبيقا ما التفتوا إليه، ما التفتوا إليه. الجماعة المفكرين وأصحاب نظريات الإصلاح القدامى والمحدثين، قدامى زيماني وتنسب إليه المنوية، والمحدثين بكافة أشكالهم ومذاهبهم، يساريين برجوازيين، كل هؤلاء الناس كانوا فاشلين تماما في التطبيق، كلهم فشل، ولا واحد غير الرسل استطاع أن يكون ناجحا في التطبيق، ولا واحد، ولا واحد. بيقولهم إن أعظم نظرية اجتماعية في إدارة المجتمعات هي نظرية ماركس. هذه النظرية ثبت أنها نظرية فاشلة، وانتهى أمرها إلى قمامات التاريخ، وانقلب الماركسيون على أنفسهم، إلا الماركسيون العرب، فإنهم من أجلد الناس وأصبر الناس على ما كان عليه ماركس. يعني كل الأوروبيين وكل الناس كلها رجعت إلى العرب، قال لك لا، احنا بنعمل زي الجيش الذي يبدو بأنه قد هزم ولكنه يعيد انتشاره من جديد، يعيشون في الأوهام مساكين. نسأل الله تعالى أن يصلح لهم قلوبهم وعقولهم. هات أي نظرية أرضية، أين المنوية الذين كانوا في القديم يذهبون بمذهبه كل مذهب ويطيرون به كل مطار، أين هم الآن؟ صاروا شذر مذر، صاروا من جملة التاريخ، يقرأ كلامهم عنه تاريخ. من ذا الذي جمع بين العلم والعمل والنظريات والتطبيق؟ من ذا الذي قام بما أمر به خير قيام فكان خير قدوة وأحسن إمام؟ هو نبي ربنا وصفي إلهنا صلى الله عليه وسلم. عندما قرأ القرآن ففهمه وتدبره وعمل به، وعمل به، هذا هو المطلوب. ولذلك في الحديث يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن، تأمل كلمة صاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل. يبقى فيه هناك علاقة بين قراءة القرآن وبين ماذا؟ الارتقاء. الارتقاء فين؟ يا ترى ماجستير ودكتوراه أستاذية ولا ارتقاء؟ الارتقاء في الدنيا له نهاية، ودايما درجات الدنيا قليلة، درجات الدنيا قليلة، خولي ملاحظ وبعدين معاون وبعدين مهندس، مش كده يا مولانا؟ بعد المهندس يعمل ايه بقى؟ جنب الحيط. احنا عندنا ملازم، ملازم اول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، وبعد كده متشكرين في جنب، وفي الجهة التانية ممكن فريق وفريق اول ومشير، وبعدين كده برضك الله المستعان، هو نصيبه بقى. يبقى كل مقام في الدنيا له نهاية، أما في الجنة يا إخواني على طول في درجات عالية نهايتها إيه؟ الله المستعان. ليس الشأن في الجنة كالشأن في الدنيا، إن كل حاجة لها نهاية، لا، اقرأ وارتقي. يقعد يقرأ وكل ما يقرأ إيه؟ يرتقي ويرتقي ويرتقي ويرتقي. فإن درجتك في الجنة عند آخر آية قرأتها. يبقى كان بيقرأ في الدنيا قد ايه؟ قرأ في الدنيا قد ايه؟ ما قرأه في الدنيا يقرأه يوم القيامة، وآخر ما يقرأه في الدنيا هو ده آخر مقامه يوم القيامة. ده مسألة مهمة جدا يا إخواني، ده يدل على ان مسألة ورد القرآن والعمل بالقرآن لابد ان يكون نسيجا في حياتك. هل يمكن لإنسان يا إخواني أن يمكث يوما من غير مأكل أو مشرب؟ من ذا الذي يستطيع ذلك؟ ممكن تقعد يوم، طب يوم ماشي، اثنين ماشي، ثلاث خلاص ماشي، بعد كده هنعلق لك جلوكوز وتقعد إن شاء الله لو تقعد 10 سنين. في هناك ناس بيتعلموا جلوكوز بال10 سنين وبال20 سنة، لا بأس، بس لابد أن تغذى. إذا لا يمكن للبدن أن يعيش من غير غذاء، كذلك القلب لابد له من غذاء، وغذاء القلب أنجع من غذاء البدن، لأن نهاية غذاء البدن هو ماذا؟ الأرض. أنت بتاكل بتفضي، واللي مش هتفضيه بيتبنى بجسمك، ولما تبنى جسمك بعد كده هينحل هذا الجسم ويبقى فين؟ في الأرض. يبقى اللي بتاكله كله بيروح الأرض تاني، كله بيرجع الأرض تاني. طيب ما تغذى به القلوب بيروح فين؟ حب الله والخوف من الله والرجاء والرغبة والرهبة والحسب والتوكل واليقين. كل المعاني القلبية دي لما تغذى بماء القرآن وتنمى بنور الإيمان، هذا ينفعك ماذا؟ في الجنة. أرأيت كيف يضل الناس عندما يعملون للدنيا ولا يعملون للآخرة؟ أرأيت؟ أرأيت كيف يؤول الإنسان إلى الخسارة عندما يكون مراده هو الفاني للباقي؟ فمن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. أيها الأحباب، كونوا من طلاب الآخرة ولا تكونوا من طلاب الدنيا. فلو كانت الدنيا لأحد لكانت للأنبياء، فهم صفوة الخلق عند الله. ولكن ما جعل الله تعالى بهجة الدنيا وزينتها إلا لمن طلبها، فكانت هذه حظه ولا نصيب له في الآخرة. أما من جعل الآخرة همه والتفت بقلبه إلى ربه حتى لو أعطاه الله تعالى من الدنيا، فهذا زاد يتبلغ به ومقام يسعد به. نقف عند ذلك القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأل سبحانه وتعالى أن يبلغنا اليقين، وأن يختم لنا بالإيمان والصلاح، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يتوب علينا لنتوب. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.